ده والله ده انت ابدا مش هيحصل في الكلام ده، لكن هو مفكر كده. فهو يخاف منا كما يخاف منه الانسان ايضا، فهو يخاف ان يظهر بشكله هذا. فاذا اراد ان يظهر مش لاقي اكل مثلا، او عاوز يدخل في وسطنا ويقعد، يعمل ايه؟ يتشكل في صوره. في صوره ايه بقى؟ مش بمزاجه، لا، الله تعالى جعله تبع سلسله معينه او سلاله معينه. هذه السلاله تتشكل في صوره بني ادم، يجي في صوره رجل، كما في بعض الاحاديث ان كان فيها ضعف، لكن معناها لا مانع منه ان ابليس عليه لعنه الله من ضمن الذين يتشكلون في صوره رجل. فجه قريش في صوره رجل، وشاركهم في التآمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما ثبت في القرآن أنه وقف مع المشركين في بعض الغزوات أو في إحدى الغزوات وقال إني إيه جار لكم، هيكلمهم إزاي؟ هو قطة ولا كلب ولا حمار؟ لازم يكون إنسان يكلمهم. فقال إيه؟ إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون، أنا شايف حاجاتكم شايفينها، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني تخاف ربنا؟ الله يلعنك يا بعيد، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا حال. فهذا يدل على أنه تشكل في صورة إنسان. بعضهم لا يتشكل إلا في صورة كلب، بعضهم لا يتشكل إلا في صورة قط، بعضهم لا يتشكل إلا في صورة حمار أو فرس أو بغل أو جمل أو في صورة ثعبان ونحو ذلك. لكن ليس للجني أن يتشكل في أي صورة تعجبه، لا، اعرف أنه محدود. ولو تشكل يخاف برضو يظهر في الصورة الثانية دي كمان. ليه؟ خاف المؤمن ده يكون يعني راجل مفتح قوي وعنده فراسة، ويعرف أن القطة دي ماهيش، ها، مش عايز أقول الكلام ده عشان محدش يخاف يعني، لكن ده خدوا بالك، ده هو اللي بيخاف منكم، هو بيخاف مننا، يظهر كده على حذر، جاي في صورة قطة وخايف برضه. ليه؟ لأنك لو موت القطة دي موت الجني، لو قتلت هذا الثعبان قتلت ليش؟ الجني. هو برضه يخاف يظهر، يخاف يظهر في صورته الطبيعية، ويخاف يظهر في صورته المستعارة برضه، خوفا من أن يؤذيه الإيه؟ الإنسان. عرفنا بنضرب الكلاب والبلدية شغالة، ولكن يمكن أظهر في صورة كلب البلدية تاخدني، خاف يرجع ولك لا خليني كده مستتر أحسن، وهكذا. فهذه الصورة تحدد ملامح لعالم الجن، تصحح لنا المفاهيم التي ظنها الناس على الطرفين سواء بإفراط أو بتفريط. ناس طلعوا بالجن فوق أو خلوهم آلهة، وناس أنكروا وجودهم تماما. وللأسف بعضهم من ينسب إلى العلم، وكثير من الناس بيفتن بذلك، يقول لك يا أخي ما هو الشيخ فلان يقول لك ما فيش جن ولا بتاع، والشيخ فلان يقول لك مش معنى المسلمين بالذات هم اللي بتلبسوا بالجن، فأنت شيخ كبير قوي يعني له مقامه، أنت أعلم منه، تعرف أكثر منه، ده انت معيشتش قده. وكلام بقى فتنة عظيم. بننسى دايما وكتير جدا ان العلماء مهما بلغوا فهم بشر، لابد ولا بد رغم انوبهم ان يخطئوا. خد بالك، مفيش عالم ابدا يمشي كده على طول، لازم يخطأ. كما قالوا في الحكم، لكل سيف نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم زلة. لازم يزل، لازم يخطأ، مهما كان في الفضل، مهما كان في العلم، لازم تجيله كده عثرة يعثر فيها. شيخ الفلان أيوة إمام كبير ما شاء الله، لا نتكلم في قدره، فنحن أقل من ذلك، ولكن في هذه المسألة بخصوصها أخطأ فيها، إدمانه، وخطأه لا يعيبه لأنه بشر غير معصوم. لو أنه نبي هنقول كلامنا ما ينفعش بقى، نبي وبيخطأ ما ينفعش، لكن هو مش نبي، وليس نبيا، وخطأه لا يعيبه، ولكن لا نأخذ عنه خطأه وصوابه، نأخذ الصواب ونصحح الخطأ ونعتذر عنه لأنه بشر. ما نشنعش الشيخ فلان بيقول كذا وده خطأ رجل ده بخرف على كبر. لا 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 لا، نتأدب مع علمائنا، لما نعتذر عنه لأنه لم يرى أو لعله يقصد غرضا آخر. يعني على سبيل المثال الشيخ الغزالي حفظه الله بيقول لك اشمعنا المسلمين بالذات هم اللي بتلبسوا بالجن. ما أظنش ان هو يجهل الجواب ده، اللي انا اعرفه واللي ناس كتير تعرفه، هو الشيطان عاوز المسلمين ولا عاوز الكفار؟ الكفار في جيبه، هيعملوهم ايه تاني؟ هكفرهم؟ هم كفروا، انما يدعو حزبه ليكونوا منين؟ من اصحاب السعير. الكافر ده سجل اسمه في السعير خلاص، هيعملوا ايه تاني بعد كده؟ عاوز يجيب المسلمين. ما اظنش الشيخ الغزالي ابدا يخفى عليه مثل هذا، ولكن الرجل لسعه افقه وسعه تحركه ونظرته الشامله لمصلحه الامه لعله خشي على الامه الانشغال بهذا الامر، لهذا الانشغال العظيم، وينسى القضايا العظيمه في الامه. ايه يعني لما نعيش مرضى ممسوسين مسحورين مش اشكال، لكن فين ارضنا؟ فين قدسنا؟ فين حقنا؟ فين الاراضي؟ فين المسلمين المقتلوا؟ فين المشردين؟ فين وفين وفين؟ فين ده كله؟ الناس نسيت البوسنه والهرسك الا انهم خلاص تعودوا عليها، نسيوا الصومال تعودوا عليها، نسيوا الشيشان لانهم تعودوا عليها. فين المصايب دي كلها؟ الناس نسيتها خالص. والرجل منشغل مثل هذه القضايا لسعه افقه وكثره علمه وسعه انتشاره، فلعله خشي على الامه ان تنشغل بهذه الامور التي يمكن ان تحتمل. ايه يعني معيش مريض؟ يعني فيها ايه؟ ممكن اتحمل المرض وهموت ان شاء الله، يعني ارجو ان اكون شهيدا. وطبعا نعرف قصه المراه التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا رسول الله اني امراه اسرع واتكشف، وفي روايه ان الخبيث يصرعني واتكشف، فادعو الله لي بالشفاء. فقال ان شئت دعوت الله لك، وان شئت صبرت ولك الجنه. فقالت يا رسول الله اصبر الجنه، اصبر ولي الجنه، دنيت ايدي. ورضيت ان تبقى بقيه عمرها في مرض وبهذا الصرع في سبيل صبرها هذا، في سبيل ان تاخذ الجنه في الاخره بوعد صادق من النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعادي جدا، يعني لعل الرجل نظر الى هذه القضيه انها مرض عادي، وناس كتير بتموت بالسرطان، وناس كتير بتموت بالشرقه، وناس كتير بتموت بامراض مختلفه. ايه المال؟ مرض من الامراض الذي ظهر في الامه من جراء بعدها عن الله عز وجل. عادي، امر يعني محتمل وامر يطاق. لكن ضياع الأراضي المسلمة، تقتيل بل إبادة الشعوب المسلمة، إنشاء جيل نطفة كافرة مع نطفة مسلمة، ده مصيبة كبيرة جدا دي، والناس نسيتها ونامت عنها. فلعل الشيخ أراد صرف الناس عن هذا الأمر الذي يمكن أن يحتملوه إلى الأمور الأخرى التي نسوها، وهي من مهمات الأمور، وأن الأمة مجروحة من كل جزء فيها وتئن بالمرض والجرح والناس لا يشعرون بذلك. الواحد بس لو في شوية صداع هنا جسمه كله يشعر بذلك، صداعه الجرح بس حاجة بسيطة كده يشعر بذلك، جسمه كله يتأثر بذلك. فين الكلام ده في الأمة؟ غير موجود. فلعله لهذا قال هذا الكلام. لكن الجواب عليه سهل كما قلت، وما أظنني أعلم من الشيخ الغزالي بهذا الجواب، ولا أظن أحدا أعلم بهذا الجواب منه، ولا أنه يخفى عليه. هو ما يعرفش أن الشيطان ما بخدش خلاص، ما ينشغلش بالكفار لأنه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهينشغل بعد كده بالمسلمين. ما عارفها أكيد، ده حفظها زي اسمه، ده أمر يعني بديهي، ما محتاجش البحث ولا قراءة ولا أمر معروف. ولكن لعله أراد صرف الناس إلى المهمات، لعله هذا. فلا ننشغل بمثل هذا، إنما المشكلة في من أنكر وجود الجن. يقول لك ما فيش حاجة اسمها جن. هذا لو كان ينكر على بينة، أي بين له الأمر وأظهرت له الأدلة والحجج وظل على إنكاره، والعياذ بالله يكفر بهذا، والعياذ بالله. فهذه السورة تقرر حقيقة الجن، هو موجود وله حدود معينة وطاقات معينة، وأنه ليس إلها وليس عدما. كذلك هذه السورة تبين أن هناك علاقة وطيدة وعظيمة بين استقامة الخلق على شرع الله وبين استقرار هذا الكون. الناس حلوين مع ربنا ومتبعون لشرعه ومنسجمون مع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، السماوات والأرض والجبال في استقرار وهدوء، والكون كله سلام دون جهود ودون معاهدات ودون سعي ولا جهود مكثفة ولا غير ذلك. الله الذي سيحل السلام في المنطقة كلها وفي المعمورة كلها. ولو أنهم خالفوا هدي ربهم عز وجل ومنهجه لاضطربت الدنيا، وكل جهود للسلام فهي جهود ضائعة، ولن يسلم الكون أبدا. في قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. على تفصيل يأتي إن شاء الله في هذا الأمر. كذلك في هذه السورة دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد في الدعوة، توحيد في العبادة، توحيد في المساجد، توحيد في الاعتقاد، توحيد في الحياة العامة أيضا كما سيتبين بجلاء بإذن الله تعالى في موضعه. في هذه السورة تذكير بيوم القيامة الذي هو موضوع تقريبا هذين الجزئين أو الجزء الثالث كمان وربما أكثر من ذلك. كذلك في هذه السورة تقرير وتأكيد على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، علشان الناس بتروح للمنجمين والدجالين والسحرة والمشعوذين، ربنا بيقول لهم يعني دعوكم من هذا الغباء وكفوا عن هذا الجهل وهذا الهراء. الغيب لله وحده لا شريك له، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فما ممكن أسرق من رسول ده؟ ممكن الجن يسرق من رسول؟ لا لا لا، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل عليه حراس، مع أن الملك أمين على الوحي والرسول أيضا أمين على الغيب لو كان من البشر، ومع ذلك جعل الله حوله حراسا لئلا يسرق منه الوحي وألا يسترق السمع من حوله. ففي هذه السورة فوائد عظيمة كلها تدور تقريبا وتخدم موضوع الجن، وفي تفصيل ذلك نلتقي بإذن الله تعالى في موعد قادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم.